الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء قد يحمل عنوانا غير مألوف إذا ما كان قد عرفنا أن العنوان الدائم ذوات أفنان، ولكن يحسن الاطلاع على لغة العرب وأساطين البيان فيها حتى يتمكن المرء من فقه الكتاب وفقه السنة، ذلك أن الكتاب قرآن عربي والسنة نطق بها أفصح من نطق الضاد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قرئ الشعر ودرس النثر بهذه النية وعلى هذا المنوال يرجى لذلكم الدارس أن يسود في العلم بكلام الله ثم بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى في من درس سيرة الشافعي رحمه الله أنه مكث دهرا في بني هذيل يأخذ عنهم اللغة، وكذلك الكسائي رحمه الله أحد القراء المشاهير طاف البوادي يأخذ عن أهلها اللغة كما صنع شيخه الخليل بن أحمد. هنا سنتدارس شيئا من شعر أبي تمام. وأبو تمام شاعر عباسي، والشعر في عصر بني العباس ارتقى مرتقا صعبا. وبعض النقاد لما أراد أن يتحدث عن أمراء البيان والشعر في زمن بني العباس وهم المتنبي وأبو تمام والبحتري، قال مقولة حفظت له وإن كان في النفس منها أشياء، قال: فأما المتنبي وأبو تمام والبحتري فهم لاة الشعر وعزاه ومناته. أخذها من قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. الذي يعنينا أن أبا تمام لم يعمر طويلا، فقد ولد عام 188 وتوفي رحمه الله عام 231، أي لم يعمر إلا قرابة 43 عاما، وهو عمر ليس بذاك إذا ما عد في من خلدوا في التاريخ بذكرهم وأمجادهم، لكن سيأتي شيء من هذا في شعره سنلمح له بإذن الله. أبو تمام عاش في عصر فيه آلهة الشعر كما بينا، وآلهة الشعر هنا بمعنى أساطينه وسادته ومن قام به، وهو لفظ غير مقبول لكن النقاد يصطلحون عليه أحيانا، ونحن نتكلم عن صنعة بلغة أهلها. نقول عظمة أبي تمام في أنه خرج عن المألوف، فجاء بأبيات بعيدة المعاني كثيرة الاستعارات، حتى أنهم قالوا إن الشعراء في زمن أبي تمام لم يكن يأخذون شيئا، بمعنى أن جميع العطيات إنما تعطى لأبي تمام، فلما مات تقاسم الشعراء ما كان يقبضه أبو تمام من الأمراء والوزراء وذوي الجاه، لأن الشعر في عرف من يقول أن أكثره الدافع له إما شخص مليح تراه فتقول فيه شعرا تصف جماله، وإما أمير وذو مجد وذو جاه تمدحه فيعطيك. يقول أحدهم: قالوا تركت الشعر قلت ضرورة، باب البواعث والدوافع مقلق، ذهب الزمان فلا كريم يرتجى، منه النوال ولا مليح يعشق. أبو تمام رغم صغر سنه ساد الناس في تلك المعاني البعيدة والاستعارات الجديدة التي أحدثها بالشعر العربي، وقوبلت بالرفض، بدهي أن تقابل بالرفض لأن الناس لم يألفوها، لكن مع الأيام أصر أبو تمام على موقفه وأذعن الناس لرأيه، ثم شهد له الأكثرون بعلو كعبه وتقدمه في هذا المجال، مجال الشعر. أبو تمام خاض أكثر أغراض الشعر العربي، وكانت له علاقة مع المعتصم ثامن خلفاء بن العباس، والمعتصم من أشهر المواقع الحربية التي شهدها موقعة عمورية، وهذه الموقعة لم تكلف المعتصم شيئا، وما كان التاريخ ليدونها تدوينا كاملا للمعتصم لولا أن الله جل وعلا قيض للمعتصم أبا تمام يمدحه ويذكر يوم عمورية، وإلا حتى لو كتبت لكتبت على هامش التاريخ ولقل من يقرأها، لكن هذه الوقعة خلدها أبو تمام. ولعله والعلم عند الله أن المعتصم أخرجه النصرة لله يوم أن سمع أن امرأة تنادي ومعتصمة، فخرج فلعله صدق مع الله في أسباب خروجه، فصدقه الله بأن يسر له شاعرا عربيا يخلد ذلكم اليوم. قال أبو تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. هذا مطلع القصيدة، وهو بيت أو بيتان تنطقان بالفخر وقوة الألفاظ وجزالة الأسلوب مع ما يتفق مع ما يمكن أن يقال عن ساحة الوغى وميدان المعارك. ثم تذكر التاريخ الإسلامي المجيد، ويوم بدر يهل على المسلمين في كل عام، والمسلمون عبر التاريخ كله لا يتغنون بيوم مثل يوم بدر، لأن الله جل وعلا خلد ذلك اليوم في القرآن. فيقول أبو تمام مخاطبا المعتصم في أبياته هذه: إن كان بين صروف الدهر من نسب، إن كان بين صروف الدهر من صلة، فبين أيامك اللاتي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب. فقوله فبين أيامك اللاتي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب دليل على تخليد الشعر وذكر الأيام وعلى استحضار التاريخ، وهو ما يسمى بالتناص التاريخي في الشعر العربي. هذه بعض أبيات قالها أبو تمام في شعره الذي مدح به وصف عمورية. وفيها بيت ما زال الناس يرددونه إلى اليوم، أضف التاريخ المعاصر عليه ما أضف، بصرف النظر عن التصديق أو التكذيب أو القبول أو الرفض: رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصل. كذلك أبو تمام كما نجح في المدح هنا، مدح أحمد ابن المعتصم، فقال في حقه قصيدة طويلة إلى أن وصل إلى قوله في أبيات سينية مختومة بالسين: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء ياسي. الآن كن عاقلا لبيبا أنت تسمع هذا البيت. هذا أحمد بن المعتصم محال أن يرقى إلى شجاعة عمرو بن معد، ومحال أن يصل إلى كرم حاتم، ومحال أن يصل إلى ذكاء ياسي القاضي، ومحال أن يصل إلى حلم الأحنف. لكن هذا ابن الخليفة، يوم قيل هذا البيت أحمد هذا ابن الخليفة، لا يستطيع أحد أن يجرده مما هو فيه، فكيف أن يذم بما ليس فيه؟ فأحد الحاضرين أوقف أبا تمام وهو ينشد وقال: ما زدت على أن مدحت الأمير وشبهته بأجلاف العرب، الأمير فوق من وصفت. كل الحاضرين بما فيهم الأمير نفسه يعلمون أن هذا الأمير على فضله ليس بأفضل ممن وصفه، وأن أبا تمام بل بالغ فيه، لكن أراد ذلك أن يبتاع بهذه الكلمات شيئا عند الأمير، حظوة، عطية، هبة، أو قل على الأقل أراد أن ينقص من قدر أبي تمام. كان أبو تمام قد أعطاه الله ذكاء نادرا، فأجابه مباشرة: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. كيف استحضر أبو تمام الآية؟ كيف فقه أبو تمام معنى الآية؟ كيف استطاع أبو تمام أن يجعل من الآية وفقها بيتا شعريا؟ كيف استطاع أن يجعل هذين البيتين من ضمن القصيدة على نفس القافية؟ هذه مدارك متتابعة، فضل محض. هناك أشياء يا أخي ملكة، موهبة، إبداع، يجعلها الله جل وعلا في قلوب من يشاء، لا يمكن أن تتعلم، لا يجدها الطالب في مدرسته، ولا يأخذها عن شيخه، ولا يرثها عن أبيه، إنما هي أشياء مواهب يؤتيها الله جل وعلا من يشاء، ويمن الله بها تبارك وتعالى على من يريد، سواء كان في الشعر أو في العلم أو في الفقه أو في الكرم أو في غيرها. تبقى أمور محضة من الرب تبارك وتعالى، لا يعقل أن أحدا أخذها عن أحد. فقال أحد الحاضرين بعد أن تم هذا الموقف كله، قال: أظن هذا الرجل سيقتله ذكاؤه، ولعل هذه الفراسة صدقت. فأبو تمام كما بينا في أول اللقاء لم يعمر طويلا. كان في زمن بني العباس قائد شهير يقال له محمد بن حميد، مات هذا الرجل في ساحة المعركة، حارب، ثبت، وطئته الخيل، فالموت هنا في موقف مهيب، بمعنى أن الذي يريد أن يرثي يمدح يفخر بك يجد شيئا يقوله، لأن الموت في ميدان وربما فر منه أكابر الرجال. فقال أبو تمام في رأية شهيرة ما زالت تتناقلها الأيام ويستنبط منها الأقوام، قال: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يغض ماؤها عذر، توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر، كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر. مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة، غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. والأبيات عديدة أكثر من هذا، لكني ذكرت ما يسع المقال الوقت لقولها وما يسع الحافظة لذكرها. والمقصود في هذه الأبيات من دلائل الثراء ما لا يعقل، لأن بعد المعاني ظاهر في هذه الأبيات. فتأمل قوله: مضى طاهر الأثواب. طاهر الأثواب كناية عن عفته، كناية عن فضله، كناية عن إحسانه، كناية عن إمانته، عن أمانته، أمور شتى من الخصال الحميدة يحتملها لفظ طاهر الأثواب. ثم يقول: مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة، روضة من الأرض، غداة ثواء إلا اشتهت أنها قبر. فهذا رجل عظيم كل أرض، ولم يقل أي أرض، قال روضة، والروضة منتقى من كل أرض، إلا اشتهت أنها قبر تتمنى أن يقبر فيها محمد ابن حميد. ثم نأتي للبيت الذي قلت في أول اللقاء إنني سأعرج عليه، قال: عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. هذا البيت صدق على أبي تمام، فإن أبا تمام لم يكن له عمر بالمعنى المعروف، إذ لم يبلغ إلا 43. هل يمكن أن يقال إن أبا تمام ما حد لنفسه بهذا البيت؟ محال أن يقال يقينا، لكن أحيانا تخرج من الرجل ألفاظ، هذه الألفاظ من غير أن يشعر تكون دليلا على ما سيكون في حياته، وربما كانت أفعال. من قرائن ذلك إن صح الجمع بين هذين الموقفين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بئر أريس فجلس على قف البئر، فجاء أبو بكر فجلس بعد خبر طويل وجلس بجواره، ثم جاء عمر فجلس بجواره، ثم جاء عثمان، فلم يجد مكانا له رضي الله عنه وأرضاه أن يجلس معهم، فاضطر إلى أن يجلس مقابلا لهم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: فأولتها قبورهم. والمعنى أن هذا أمر كأنه يؤذن يخبر في سالف الدهر قبل أن يقع بما سيكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات، فدفن بجواره بعد موته أبو بكر ثم عمر، ولم يكن هناك مكان لعثمان، فدفن في البقيع شرقي الحرم النبوي على ما قاله سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. نعود هنا إلى قول أبي تمام: عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. كما أبدع في رثاء هؤلاء المماليك، كانت له جارية يحبها جدا متعلق بها، ففقدها فرثاها بأبيات من ضمنها: يقولون هل يبكي الفتى، يقولون هل يبكي الفتى لخريدة، ثم ذكر بكاءه عليها فقال: يقولون هل يبكي الفتى لخريدة لو أراد استعاض عشرا مكانها. والمعنى هذه جارية من اللواتي يبعن، فهو يريد إذا ما أراد اعتاض عشرا مكانها، بمعنى أنه يستطيع أن يشتري عددا لا حصر له من الجواري، لكنه بيّن أن حبها متأصل في قلبه، وأخبر أن الإنسان في البيت الذي بعده لا يستطيع أن يستبدل بنانه ولو كان بحر اللجين، فجعل بنانه من حر اللجين من الفضة، لو قدر له أن يصنع ذلك لما وجد فيها كما يجده في يده التي هي من لحم وعصب ودم. وأراد أن تلك الفتاة بلغت مبلغا كبيرا في قلبه، ونزلت منزلا عظيما في صدره، والخريدة هي الفتاة العذراء. هذا أبو تمام على وجه الإجمال. كما له ديوان شعر، له كتب غير الديوان، فالديوان بالمعنى الأدبي هي أشعار الشاعر التي كتبت، لكن له كتبا أخرى ألفها، سواء كانت نثرية أو كتبا جمع فيها شعر غيره، ويسمى هذا الضرب من التأليف بالاختيارات. أبو تمام زار أحد السلاطين فأعجب به، ثم استأذنه في أن ينصرف، فلما خرج من عنده إذا بالثلج قد نزل، فرجع فقال له ذلك الأمير إن هذا الثلج لا يذهب إلا بعد انقضاء الشتاء، وبينك وبين ذلك 6 أشهر، فلو أقمت عندنا. فقبل، ولا مفر له من أن يقبل. فلما قبل أراد الأمير أن يكرمه، فتح له خزائن بيته الأدبية، أي الكتب. وذلكم الأمير كان يجمع الكتب ولا يقرأها، فخلى ما بين أبي تمام وبين خزانته الأدبية، فإذا فيها كتب لم يقع أبو تمام على مثلها قط. وفرق كبير بين تعامل الأمير مع الكتب وبين تعامل أبي تمام معها. فجعل جل وقته يقرأ فيها في تلكم الدواوين ويختار. فأخرج كتابا أسماه ديوان الحماسة، لأنه بدأه بغرض الحماسة، وجعله على 6 أو 10 أبواب، ثم حمله معه، ثم مات قبل أن ينشر الكتاب، قلنا مات صغيرا 43. ثم أخرج هذا الكتاب للناس، فذهل الناس من قدرة أبي تمام على الاختيارات، لأنه أول من أدخل مسألة المقطوعات. معنى أول من أدخل مسألة المقطوعات، من كانوا يجمعون الشعر العربي قبل أبي تمام كانوا يعمدون إلى شعر المطولات، فمثلا الأصمعي والمفضل الضبي في المفضليات وغيرهما، ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يأتون بالقصيدة كاملة غثا وسمينها، جيدها ورديها. لكن أبا تمام نظر في أشعار العرب وفي أغراضها، فأخذ ينتقي في كل غرض أفضل ما قيل فيه، ولا يلزم نفسه أن ينقل القصيدة كلها، بل ينقل منها أبياتا معدودات تصل أحيانا إلى 10، وتصل أحيانا إلى بيت واحد، وأكثرها ما بين ذلك. هذه اسمها الديوان الحماسة. وله كذلك الوحشيات، وله غير ذلك كحديثه عن نقائض جرير والأخطل. فالرجل كتب شعرا وجمع شعر غيره، ونظم أو ألف كتبا نثرية، مما يدلك على براعته وقدرته وإبداعه. كل ذلك في 43 عاما. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بهذا أيها المبارك يصبح قد تحدثنا عن علم من أعلام الشعر العربي، وأمير من أمراء البيان فيه. والمقصود من هذا كله أننا إن شاء الله أعقل من أن نحدثك عن رجل حتى تصبح شاعرا مثله، هذا ليس المقصود، لكن المقصود الأسمى أن تنظر في الطرائق التي يصل بها الإنسان إلى ذروة المجد، ثم اختر لك مجدا لا ينازعك فيه أحد، وأعظمه العلم بكتاب الله، ثم العلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.